بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل، ولقاء جديد مع هذا التمهيد للعلوم الشرعية الذي اعتبرناه هو أول خطوة في طلب العلم تحت العنوان العام سنة أولى علم. وكنا تكلمنا بفضل الله على بعض من العلوم الشرعية وكيفية تصور هذه العلوم حتى تكتمل للإنسان الاستفادة من هذه العلوم إذا شرع فيها بفضل الله. وكان لقاؤنا السابق مع علم الفقه، ولا يكتمل تصور علم الفقه إلا إذا نظر الإنسان وتعلم أيضا بعض العلوم المرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا العلم. لهذا سنكمل ما بدأناه عن علم الفقه ومدارس المدارس الفقهية والمذاهب الفقهية، نكمله اليوم بالكلام حول علم أصول الفقه، والكلام أيضا عن القواعد الفقهية. يعني نحن تكلمنا كثيرا عن علم الفقه، وبفضل الله بدأنا بالأمس أولى خطواتنا في دراسة علم الفقه عن طريق شرح كتاب الفقه الميسر، بعدما أنهينا بالطبع قبل ذلك الموجز الفقهي. عرفنا علم الفقه وتوقفنا كثيرا بالأمس في تعريف العلم وهكذا ومقدمات حول العلم، لكن نريد أن نعلم اليوم ما هو علم أصول الفقه. يعني إذا كنا تعلمنا الفقه وعرفنا أن الفقه هو العلم الذي يختص بدراسة الأحكام العملية، فما هو علم أصول الفقه؟ وما هو علاقة علم أصول الفقه بالفقه؟ إذا كان علم الفقه هو العلم الذي يعطيك الأحكام العملية، فأصول الفقه حتى كما يظهر لك من الاسم هو الأصل اللي بينبني عليه الفقه، فهو العلم الذي يتناول القواعد والأدلة العامة التي يتوصل بها إلى الفقه. يعني إذا كان الفقه هو البنيان، فأصول الفقه هو الأساس. فأصول الفقه هو العلم اللي بيضبط لنا كيفية الوصول للأحكام. عندنا أدلة، هذه الأدلة وردت لنا من الكتاب والسنة والإجماع وغيرها. كيف نصل من مرحلة أنني وصل لي الدليل إلى المرحلة النهائية، المنتج النهائي العملي الذي سأتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف أستخلص من الدليل الحكم؟ هذا هو وظيفة علم أصول الفقه. يبقى إذن علم أصول الفقه لا علاقة له بالأحكام الفرعية، لا علاقة له بالأحكام العملية. علم أصول الفقه هو علم تأصيلي، أصل به من الأدلة إلى مرحلة الاستنباط. هذه هي مواضيع علم أصول الفقه. طيب، يعني قبل أن يعني نتناول هذا العلم بشيء من التفصيل، كالعادة بنلقي شيئا من يعني النظرة التاريخية حول هذا العلم، كيف وصل لنا علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو علم أيضا قديم، يعني هو ارتبط أصلا بعلم الفقه، يعني هو قديم قدم الفقه نفسه. فلا يعقل أبدا أن يوجد فقه دون أصول علمية تنظم استنباط هذا الفقه، بل وهذا بصفة عامة في أي علم، ليس في علم الفقه فقط. ليس هناك أي علم في الدنيا يتصور أنه علم إلا وله أصول، هذه الأصول تضبط لك هذا العلم. لكن كالعادة طبعا مر هذا العلم بعدة مراحل وتشكل في يعني جزئيات مختلفة عبر التاريخ حتى وصل إلينا إلى هذا الشكل التاريخي الذي أو الشكل الحالي الذي نحن عليه. فنستطيع أن نقول أن بداية علم أصول الفقه أصلا كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كان يعني كيف كان شكل هذا العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، هو الذي كانت تؤخذ عنه الأحكام، فإذا الأحكام كانت في عهده وحيا منزلا في كتاب الله تعالى أو في سنته هو صلى الله عليه وسلم. يعني لو حبينا ننظر أو نرجع كده بنظرة تاريخية إلى زمن النبوة، لم يكن هناك حاجة إلى إعمال العقل لدى علماء المسلمين أو علماء الصحابة يعني في هذا الوقت للاجتهاد للوصول إلى الإيه؟ إلى الأحكام. إنما كان الإنسان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم فيأتيه الجواب، أو حتى بغير أن يسأل كان يأتي التشريع بالأحكام الشرعية مباشرة. لكن هل معنى هذا أنه لم يكن هناك أي اجتهاد في هذا العصر؟ لا، بنجد أن نواة الاجتهاد في هذا الزمان بدأت فيه إيه؟ تظهر أولى لبناته، النواة الأولى للاجتهاد، وكان هذا بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر اجتهادات لبعض الصحابة، من هذا مثلا الحديث المشهور اللي هو حديث صلاة العصر في بني قريظة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب، يعني في غزوة الأحزاب، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بعدما يعني انتهى أمر الغزوة، لكن كان هناك توجه للإيه؟ أن يتوجه الجيش المسلم إلى بني قريظة الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمرا، قال إيه؟ لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال ابن عمر فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك. يعني إيه؟ هما في الطريق، يعني قبل ما يتحركوا لم يكن العصر قد أذن. طيب أثناء تحركهم في الطريق أذن العصر، فانقسموا إلى فريقين. الفريق الأول قال إيه؟ قال أنا هلتزم بما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا، فلن أصلي العصر إلا إذا بلغت ديار بني قريظة. فريق آخر قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا الأمر بصورة حرفية، إنما أراده ليستحثنا على الخروج، يعني أن نبكر في الخروج فلا نصلي العصر في المدينة، بل أن نبادر وأن نذهب سريعا إلى بني قريظة. فلم يقفوا عند ظاهر النص، لكن اجتهدوا مع وجود النص فصلوا في الطريق. طيب بقى في اختلاف هنا، عندي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الصحابة حول تنفيذ هذا الأمر، فكيف كان الحل؟ كيف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو كيف يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا؟ قال فلم يعنف واحدا منهم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا على رأيه وأقر هذا على رأيه، أقر هذا على اجتهاده وأقر هذا على اجتهاده. يبقى أدي أول ملمح من الملامح التي تتصل بمسألة الإيه؟ بمسألة علم أصول الفقه. وأصول الفقه قلنا إيه؟ هو اللي بيضبط لنا الإيه؟ بيضبط لنا استنباط الأدلة. فدي أول الملامح الأولى التي ظهرت طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل العلم نقلة أخرى في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. فبالطبع في عصر الصحابة كانت الأحكام قد استقرت والدين قد اكتمل واجتمعت لديهم النصوص الشرعية وحفظوها على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالطبع الأمور تتطور والحياة تتطور، فجدت لهم قضايا وجدت لهم حوادث احتاجوا إلى الاجتهاد مع هذه القضايا وهذه النوازل، فكيف كانوا يتصرفون؟ كيف كان تصرفهم مع هذه القضايا؟ هنا بدأ بالفعل يتشكل الشكل الأول لمسألة الاجتهاد. بدأ بقى ملامح الاجتهاد في عهد الصحابة، الصحابة بدأوا بقى يتعاملوا مع هذا الأمر الجديد، وبدأ بالفعل يتشكل أو تتشكل ملامح الاجتهاد الفقهي في هذا الزمان. فبدأ الصحابة يجتمعوا ويتشاوروا في أي قضية تعرض عليهم. طيب كيف كانوا يفكرون؟ كيف كان ترتيبهم في تفكيرهم حول هذه النوازل أو هذه القضايا الفقهية؟ أول حاجة أرسوها لنا من القواعد أن يقدم النص على أي رأي. أي رأي، أنا قبل ما أعمل رأيي أنظر فيما لدي من الأدلة. إذن بقى عندي قاعدة تقديم النص على الاجتهاد، اللي هي بعد بقى كده عندي قاعدة عامة حاليا بيعمل بيها بقى في الايه في العلوم، لا اجتهاد مع النص. يعني ايه؟ اذا كان عندي نص والنص واضح ودلالته واضحة لن اعمل عقلي بقى، مفيش مجال هنا للعقل، هنا مجال التعبد. تمام. بعد كده بدأ ايضا يظهر لنا معنى الاجماع ويتشكل لنا ملامح دليل الاجماع في الامة. هو الإجماع هذا كان في عهد النبي؟ لا، عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه اجتهاد جماعي بالمثل الصورة التي كانت في عهد الصحابة. فبدأ الصحابة لما يأتيهم أي نازلة أي قضية يجتمعوا، فإذا ما اجتمع رأيهم وأجمعوا عليه أخذوا به. وهذا طبعا كان واضح يعني في فعل الصحابة رضوان الله عليهم، سواء في زمن أبي بكر الذي كان يجمع الصحابة للأمور الفقهية، عمر رضي الله عنه كان يستشير الصحابة، وهكذا. فكانوا إذا اجتمعوا على شيء خلاص يقضوا به. كذلك في هذا الزمان بدأ يتشكل لديهم أيضا ما يسمى حكم النسخ، وأوضحوا لنا أن هناك ما يسمى بالنسخ في دين الله، وذكروا لنا من الأحكام التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونسخت، وهم اللي علمونا كيف أن الأحكام يؤخذ منها الآخرة فالآخر. يبقى بدأت كده تتشكل لدي فعلا اللبنات الأولى لفقه الدليل نفسه. يعني بقى عندي الدليل وعندي فقه الدليل، إزاي أنا هتعامل مع هذا الدليل؟ والأهم أن الدليل الذي سمي بعد ذلك بالقياس ظهر أيضا في فقههم وفي أحكامهم. بدأوا يعرفوا أن عندي مسألة وفيها نص معين، طيب عندي مسألة أخرى ليس فيها نص لكنها شبه المسألة دي، هذه مسألة شبيهة بهذه المسألة، فبدأوا يلحقوا النظير بنظيره، وبدأ يبقى لدي ما يسمى بالقياس. وإزاي نحن نتعلم أن يكون في عندي نص وفي نص مباشر وفي نص غير مباشر، وإزاي أصل إلى حكم المسألة مع وجود هذه هذه الأمور. يبقى نقدر نقول كده بمنتهى الاطمئنان أن الشكل الأول لعلم أصول الفقه والاجتهادات الأولى التي كانت في عهد الصحابة بالفعل كانت هي اللبنة الأولى التي يعني تشكل حولها بعد ذلك أي جهد آخر لتشكيل علم الفقه بعد ذلك، علم أصول الفقه. طيب لما انقضى علم عصر الصحابة رضوان الله عليهم، انتهى هذا العصر، وكان في هذا العصر لم يتم أي تدوين لعلم أصول الفقه، بل كما ذكرنا قبل ذلك في لقاءاتنا السابقة، يعني لم يكن هناك تدوين للعلوم في هذا الزمان، لم يدون بشكل منظم إلا إلا القرآن. القرآن فقط هو الذي كتب بشكل منظم، حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكتب بهذا الشكل المنظم الذي يعني تم التدوين بعد ذلك بعد انقضاء عصر الصحابة، لكن الذي دون لدينا في هذا العصر أو نقل لنا اجتهادات وآراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يبقى انتقلنا من عصر الصحابة إلى عصر إيه؟ إلى عصر التابعين. بدأنا بقى في العصر لما بعد عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بننظر إلى عصر التابعين وهنجد فيه الملامح الجديدة للفقه لما بدأت الدولة الإسلامية تتسع. وطبعا مع اتساع الدولة الإسلامية، مع دخول الكثير من الناس في دين الله، بدأت تظهر لنا مسائل وقضايا لم تكن موجودة أصلا على عهد إيه؟ على عهد الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كان عندنا مسائل استجدت فين؟ في عهد الصحابة. بعد عصر الصحابة استجدت مسائل أخرى، بس هنلاقي عندنا إن التابعين بقى عندهم ذخيرة من الأحكام أكتر من الذخيرة اللي كانت موجودة لدى الصحابة. الصحابة كان لديهم القرآن والسنة وما اجتهدوهم فيه، يبقى تلاقي التابعين بقى عندهم إيه؟ عندهم القرآن والسنة والأحكام والاجتهادات التي دونوها عن الصحابة، فاستعانوا بكل ده، كل ده استعانوا به للأحكام بتاعتهم هم بقى. فبقى الصحابة بقى عندهم ترتيب في كيفية الإيه؟ الاجتهاد. إذا كان عندهم مسألة بينظروا إلى إيه؟ بينظروا للنصوص الشرعية، ينظروا للكتاب، ينظروا للسنة. إن لم يجدوا في الكتاب والسنة ينظروا في فتاوى الصحابة، فحرصوا أيام حرص على تدوين آراء الصحابة وفتاويهم، وبالفعل تناقلوها ونقل لنا منها الكثير إلى الآن، ولا زلنا إلى الآن نستعين بهذه الفتاوى، ولا زال عندنا ما يسمى بإيه؟ بالقضية في أصول الفقه التي تناقش أيضا مذهب الصحابي، رأي الصحابي كيف يعمل به، وهل هو دليل شرعي ولا لا، وهكذا. طيب انتهينا من عصر التابعين، بدأنا نخش بقى في الايه في القرن الثاني الهجري اللي هو عصر التدوين، العصر الذهبي لبدايات التدوين العلوم الشرعية. وبالفعل كانت اول نواة لكتابة وتدوين وجمع علم اصول الفقه كان في هذا الزمان على يد من؟ على يد الامام الشافعي رحمة الله عليه. الإمام الشافعي هو أول من صنف في علم أصول الفقه وكتب لنا فيه كتابه الرائع، كتاب الرسالة. هنا لو نظرنا في هذا الكتاب لاستطعنا بكل اطمئنان أن نقول بالفعل أن الإمام الشافعي هو الذي أرسى قواعد هذا العلم، هو اللي بالفعل أول من جمع هذا العلم كشيء مجمع مصنف في مصنف واحد. رتب بقى الأبواب وبدأ يكتب لنا المباحث اللي احنا بنحتاجها في هذا العلم، بدأ يبحث فعلا في الأمور التي اتسع البحث فيها بعد كده، مباحث الأدلة ودلالات الألفاظ والكلام ده كله، وبدأ يتكلم على مناقشاته في بعض الأدلة المختلف فيها زي القياس والاستحسان وغيرها. فالمهم ان انا عندي اول مصنف بالفعل كان هو مصنف الرسالة، وكالعادة طبعا كأي مصنف بيصنف في اي علم لا يكون طبعا له الكمال، كمال الله وحده، انما كان دي النواة الاولى والتي بعد ذلك نسج عليها كل من صنف في ايه؟ في علم اصول الفقه، وبدأ كل انسان بعد كده يأتي ويزيد ويضع من مجهوده حتى تمايزت لدينا بعد ذلك اتجاهات أصول الفقه. أصول الفقه بقى لو جينا نبص للعلماء كيف صنفوا فيها، إزاي أصلا بقى في عندي مصنفات أصول الفقه، هنبص اللي عندنا اتجاهات أو نقدر تقول مدارس كبيرة في التصنيف في أصول الفقه. طبعا مش هاخد في التفاصيل، يعني هي يعني لقائنا مش المقصود منه التفصيل العلمي قد من ايه التأصيل، يعني عايزين بس نفهم الدنيا ماشيه ازاي حوالينا. يعني انت ان شاء الله لو ربنا فتح عليك بعد كده ودخلت في علم اصول الفقه تبقى فاهم انت بتعمل ايه. يعني المكتبه الاسلاميه مكتبه عريضه جدا وثريه جدا، لو نظرت في اي علم في اي اتجاه في اي مكتبه بص لها مصنفات يعني كثيره جدا جدا. فالإنسان برضو يبقى على بصيرة من أمره وماذا يفعل وكيف يتصرف فيها. فعندنا الاتجاه الأول في التصنيف، تصنيف أصول الفقه، كان هو اتجاه الفقهاء الشافعية ومن يعني إيه سار على دربهم، اللي هم عملوا إيه، كان اتجاههم كالآتي: بيبحثوا في أصول الفقه عن طريق إن هم يقرروا القواعد الأول ويستنبطوها، ثم بعد ذلك بعد تقرير القاعدة بيبدأوا يعني يبحثوها جيدا وينظروا للأدلة اللي بتدل عليها، سواء بقى كانت هذه القواعد متفقة مع الفروع أو مش متفقة. يعني هم عملوا إيه؟ بدأوا الأول بإن هم كتبوا القواعد، بعد كده سحبوها على الفروع بقى. يعني مدرسة الأولى دي مدرسة الشافعية، اللي هي مدرسة جمهور الأصوليين. جمهور من صنف فيه الأصوليين صنفوا في الأصول على هذا، بدأوا كان انطلاقهم من فين؟ من الأصول، عملوا أصول ثم سحبوها على الفروع. والله بقى الفروع اتفقت ما اتفقتش دي مش قضيتهم، هو قضيته كان يأصل الأصول الأول، تمام؟ فهو يبدأ أولا يقرر القاعدة الأول، زي قاعدة الأمر الوجوب. يعني لو جالي الأمر في أي دليل شرعي أفهم منه أن الأمر ده بيدل على إيه؟ بيدل على الوجوب، ثم بعد ذلك يسحب القاعدة دي على الإيه؟ على الفروع. يبقى دي الطريقة الأولى. طريقة مين؟ جمهور الإيه؟ جمهور الأصوليين، جمهور من صنف في أصول الفقه. الطريقة الثانية، المدرسة الثانية، هي مدرسة الحنفية. فقهاء المذهب الحنفي كان لهم طريقة مخالفة تماما، بنوا عليها مذهبهم هم في الأصول، لهم مذهب مستقل. عملوا إيه؟ بدأوا من الفروع أولا، استقرأوا الفروع واستخرجوا أصولهم من فروع المذهب بتاعهم. شوف بقى الفارق في الحالتين. مذهب الجمهور كان بيبدأوا الأول يدوروا على الأصول ويسحبوها على الفروع. مذهب الحنفية كان بالعكس، استقرأوا مذهبهم أولا، بصوا على الأحكام التي لديهم وبدأوا يستخرجوا منها القواعد اللي بناء عليها بنوا فقههم. عشان كده أي حد بيدرس أصول يقولك إيه؟ يقولك أصول الحنفية أكثر اتساقا مع مذهبهم من غيرهم. يبقى أنا عندي، خلي بالك، أحيانا أنا ما بقاش فاهم أصلا الخلاف بين أهل العلم جه منين، مش فاهم. يعني مش فاهم أصلا الناس دي اختلفت ليه. يعني ممكن تلاقي المذهبين مثلا اختلف، أو الخلاف بين المذاهب حوالين نفس الإيه، نفس الدليل، هو نفس الدليل، ده أخده واستخرج بحكم، ده أخده واستخرج بحكم تاني. وبالتالي اللي هيدرس الفقه بطريقة الدراسة اللي هي دراسة الفقه الغير مذهبي، اللي هو الفقه العام كده، الفقه مش متقيد بمذهب معين، احيانا بيتوه، بل مش احيانا بيتوه، في الغالب بيتوه على فكرة، لانه مش فاهم الناس دي بتتكلم في ايه. هو شايف ناس بتتخانق، مش عارف هو بيتخانقوا على ايه، هو داخل يضرب في الشكل وخلاص، هو ده اللي بيحصل. انت لو فهمت ده غرضه ايه وده غرضه ايه، في الاخر هتعرف هي الناس دي وصلت لإيه. فلما تيجي تنظر الاختلافات اللي بينهم، هتلاقي إن كتير جدا من اختلافاتهم مبنية على أصول المذاهب. المذهب ده له أصول معينة مشي عليها الفقيه بتاعها فخرج منها الحكم ده، المذهب ده له الأصول بتاعته مشي عليها فخرج لنا الإيه الحكم ده، وهكذا. يبقى قلنا طريقة الحنفية إن هم بدأوا من تحت من الفروع واستخرجوا منها الايه، واستخرجوا منها الاصول. بالفعل المستقرئ للفقه الحنفي مع اصول الفقه التي دونها الحنفية يبص يلاقي ان اصول الفقه متسقة مع مذهب بتاعهم اتساق كامل، بخلاف ما بنبص نلاقي في كتير من المذاهب ان تلاقي عندهم الاصول التي قرروها كعلم الاصول فيها احيانا تعارضات مع ما قرروه في الفروع. طيب واحد هنا اخونا بيسأل هو طب هو الصحيح ايه؟ اقول لك الصحيح بقى الذي يعني تطور فيه علم الفقه هو اتجاه الحديث اتجاه المتأخرين لما بدأت تنضج لدينا الكتابات والمصنفات ظهر لنا اتجاه بيجمع بين الطريقتين. يعني ازاي؟ كان بيقرروا القواعد الاول جميل وبيبدأوا يستشهدوا عليها من الفروع مش من مجرد بس الايه تأصيل نظري بعيد، لا بيربط لك القاعدة مباشرة بالايه بالفرع. عظيم. فبقى عندي بحث مباشر او تأصيل يعني وجود ربط مباشر لما بين الفقه او اصول الفقه وما بين التطبيق الايه التطبيق الفرعي. فبعدش عندي وجود مثلا التأصيل النظري بعيد عن الفروع ولا الاستخراج من الفروع عشان انطلق الأصول، لا هو فعلا بيقرر قاعدة بناء على الأدلة الصحيحة ثم بعد ذلك يربطها بالفروع ويصحح أيضا الفروع بناء على إيه؟ بناء على هذا الشاهد. طبعا أنا مش ميهمنيش التفاصيل دي كلها، مش عايز يعني مش عايز إن أنا أدوش دماغ بيها، أنا بس عايز أفهمك هي الدنيا ماشية إزاي. لكن اللي يهمني انك تفهم كويس جدا ان علم اصول الفقه ما هوش علم سهل ولا هو علم مثلا يعني بعيد عنك، لا انت بتحتاج له بشكل كبير وهنعرف دلوقتي يعني علاقتي انا ايه بعلم اصول الفقه. بس يعني بداية مباحث علم اصول الفقه، يعني هو علم الفقه ده بيتناول ايه بالظبط؟ انا عارف لما جيت ادرس في الفقه بيكلمني ايه؟ بيكلمني عن احكام العبادات واحكام المعاملات. طب اصول الفقه بيكلمني عن ايه؟ اصول الفقه بيتكلمني عن الاتي. بيبدا اولا، ما هو اصول الفقه احنا اتفقنا ان اصول الفقه بيتعامل مع ادله ومن الادله هيبدا يخرج لي احكام. يبقى تتوقع كده منطقيا ان اول حاجه هيتعامل معها علم اصول الفقه ايه؟ تقرير الادله نفسها. ازاي هيتعامل مع الادله؟ ده اول حاجه، ده اللي هيبدا اولا يكلمك عليها. هي ايه الادله اصلا انت كفقيه؟ ايه الادله اللي انت ممكن تعتمد عليها؟ ما هو شيء طبيعي لابد ان انت هتبني علم، يبقى هتبني الاساسات بتاعته. ماشي. طيب تعالى، ولو واحد مثلا حب يجي يقول لي ايه والله انا شفت في المنام كذا، هو ده حكم؟ اطلع منه بحكم؟ مين قال ان المنامات دي اصل من الاصول المعتمده؟ يبقى بدا الاول يقرر لك، يقول لك ايه هي الاصول بتاعتي، ايه هي الادله بتاعتي، فيبدا يكلمك على الادله المعتبره شرعا واولها القران، وياتي بعد كده للسنه ويبدا يبحث لك السنه نفسها، يبدا يقسم لك السنه ويعرفك اقسام السنه ويجي ويحتج لك على حجيه السنه ودلالتها في الايه من الناحيه التشريعيه، ثم ياتي بعد ذلك مثلا للقياس، وفي خلاف اصلا في القياس ايه معناه والخلاف فيه وتفاصيله وهل هو حجه ولا لا، يبدا بعد كده يكلمك على الاجماع ويبدا يقول لك ايه هو الاجماع ثبوته وحجيته وهكذا. عظيم. طيب يبقى ده اول مبحث خالص بدا يكلمك عليه، يكلمك على الادله نفسها. طب تعالى نشوف نموذج للكلام ده، كان نموذج تطبيقي. فاكرين يمكن اول لقاء لنا هنا على الغرفه كنا اتكلمنا على ايه؟ كنا اتكلمنا على الدرس اللي هو كيف نتعامل مع السنة، كيف نتعامل مع السنة. ده كان اول درس احنا اتكلمنا عليه، هو الدرس الحمد لله فضل الله موجود عندكم على الايه موجود على الموقع. الدرس ده احد الدروس اللي هي مستخرجة من علم اصول الفقه. السنة، انا عندي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايه كيف اخذ منها الامور التشريعية، دلالة السنة دي على التشريع عندي ايه، وازاي انا هستخلص منها الاحكام وهكذا. هو ده احد النماذج. يعني يا ريت لو اخواننا اللي ما حضروش معانا الدرس برضو ايه جزاك الله خير ابو يحيى رفع لكم الدرس اهو. طيب يبقى ده اول مبحث خالص اتكلمنا عليه اللي هو بيتكلم فيه أصول الفقه، بيتكلموا على إيه؟ على الأحكام، على أدلة الأحكام. يجي بعد كده، يكلمك على الأحكام نفسها. ما هو احنا اتفقنا أنا عندي دليل هطلع منه حكم، طب هو إيه الحكم أصلا؟ فيبدأ يشرح لك الدليل، بعد كده يشرح لك الحكم نفسه. يعني إيه الحكم؟ يعني إيه؟ يعني انت عارف في لغتنا الدارجة يقولك ده فلان ده عليه حكم، تفهم منها إنه عليه حكم، تفهم منها إن كان في قضية وترفع عليه قضية وتحكم عليه بحكم، فعشان يقولك إيه عليه حكم. طب ده في اللسان الدارج بتاعنا. طب تعال نشوف في لسان الشرع يعني إيه لما أقولك ده حكم. ما هو شوف سبحان الله، يبدأ يكلمك نفس، يفهمك أصلا، يفهمك يعني إيه حكم شرعي، فيبدأ يفهمك يعني إيه حكم، ويبدأ يقولك أقسام الحكم أصلا يعني إيه الحكم. فيبدأ يقولك أنا عندي حاجة اسمها حكم تكليفي، أنت مكلف، حاجات أنت مكلف بيها، وحاجة اسمها حكم وضعي. الحكم التكليفي بقى يبدأ يجيب لك درجاته، عندنا الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، ويمسك لك كل واحد منهم، يمسك لك الواجب ويعرفه لك، ويجيب لك درجاته وأقسامه، يجيب لك المستحب ويعرفه لك والمباح وهكذا، يجيب لك كل الايه الأحكام دي اسمها أحكام تكليفية أنت مكلف بيها، اللي فيها تفاصيل الأحكام اللي أنت إيه هتنتقل ليها. بس يبدأ يقول لك بقى في حاجات تانية برضو بتدخل عندي في الأحكام الشرعية، حاجة اسمها الحكم الوضعي زي الشرط والسبب والصحة والبطلان والمنع والكلام ده كله، دي حاجات بتكتنف الحكم الشرعي نفسه. جميل. فالمسائل دي كلها لما تحطها مع بعضها يبقى عندك أدي حطيت خريطة في ذهنك لإزاي أنا هتعامل أصلا مع الأحكام الشرعية. ثم يأتي بعد ذلك بقى علم أصول الفقه مع أهم باب من أبوابه، بل هو عمدة أصول الفقه أصلا، اللي هو قواعد الاستنباط. إزاي أصلا هستنبط الحكم الشرعي؟ أنا بقى عندي دليل وهخرج منه حكم، طب إزاي؟ فين الأدوات بتاعتي؟ فين الآلات اللي أنا هستخدمها؟ أنا لما يكون عندي بناء وعايز يبني لي بيت ولا عمارة، هيعمل لي ايه؟ بجيب له الادوات بتاعته، اجيب له الخام، المواد الخام، واجيب له الالة اللي هيشتغل بيها، هيتبقى جهده هو انه يحول لي المواد الخام باستخدام الالات يطلع لي بيها عمارة، صح؟ او نفس القضية كده، انا عندي فقيه هديله مواد خام، ادلة، اديله بقى الالات اللي هيستخدمها علشان يطلع لي من الادلة احكام. اهو دي قواعد الاستنباط. بقى ده اهم مباحث حقيقة اللي بتدور في اصول الفقه. يبدأ بقى يجيب لك اللفظ نفسه، الالفاظ اللي بتاعت الاحكام الشرعية وازاي دلالتها على الاحكام. يبدأ يفهمني بقى ان في عندي حاجة اسمها العام، وحاجة اسمها الخاص، حاجة اسمها المطلق، حاجة اسمها المقيد، حاجة اسمها مش... طب ومبحث خطير، لو عندي ادلة متعارضة كيف اتعامل معها وهكذا. طب برضو عشان ما نبقاش بنتكلم في كلام نظري بعيد عن الايه، عن التطبيق العملي، عايزين نخش في الايه، في دائرة التطبيق العملي. تعال نشوف تطبيق عملي. مسألة مثلا زي الايه من الاحكام اللي بيتناولها علم اصول الفقه، عندي حاجة اسمها العام. يعني ايه العام؟ العام ده لفظ بيشمل تحت منه افراد كتير، هو بيشملها كلها. زي لما اجي اقول لك ايه، الطلاب، الناس، ده اسمه ايه؟ لفظ عام. لما اكلمك اقول لك ايه، الطلاب مجتهدون، هتفهم منه انك اي طالب، اي انسان جه عليه لفظ الطالب دخل في الايه، في اللفظ اللي انا بقوله. جميل. يبقى اذا هو بيبدا يفهمك ان في عندي، لا مش اول قاعده في الاستنباط، انا بدي بس التطبيق، تطبيق من التطبيقات، يعني تطبيق من التطبيقات الايه، عشان افهمكم الايه اصول الفقه بيتناول ايه بالظبط، وايه اهميته في حياتي اصلا. انا كواحد عايز اطلب علم، ولا ابقى فاهم الناس بتتكلم في ايه، فبديك مبحث من المباحث اللي بيتناولها علم اصول الفقه. انا عندي العام، مساله عامه، لفظ عام. طيب اللفظ العام ده هو لو جالي لفظ عام في خطاب شرعي، الاصل ان انا بنظر في الدلالة العامة لهذا الخطاب. لكن في عندي حاجة العلماء شاوروا لي عليها، قال خلي بالك انا في عندي حاجة اسمها الخاص، ده ضد العام. لو العام ده بيشمل افراد كتير الخاص ده بيخص بقى بيخص حاجة دون حاجة. جميل. فلما نيجي ننظر للأدلة أحيانا ببص ألاقي خطاب عام وارجع أبص ألاقي دليل تاني ما هوش عام. طبعا نشتغل إزاي في الأدلة دي وإزاي نتعامل معها مهم جدا. لازم تفهم الناس بتتكلم إزاي أو هي عايزة منك إيه. فمثلا هديكم مثال للتطبيقات الايه العملية لهذا الباب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلمنا عن التيمم انا لما باجي اتيمم بتيمم بايه؟ هتيمم ازاي؟ ايه الحاجة اللي انا هتيمم عليها؟ الحق سبحانه وتعالى قال ايه؟ فتيمموا ايه؟ صعيدا. صح؟ ايه الصعيد؟ التراب فقط؟ هل هو التراب فقط؟ ما هو الصعيد. اه ايه هو الصعيد بقى؟ ما هو جبنا منين بقى؟ اعرف منين انا ان هو الصعيد ده التراب ولا كل الارض ولا 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 كل الكلام ده؟ ده كلام فروع فروع. انا عايز اقول لك بقى ازاي وصلوا الفقهاء ازاي وصلوا ان هم اصلا يجيبوا لك الحكم الشرعي. تعال هنبص نلاقي ان اللفظ اللي مذكور في القرآن وحده لا يكفي ليه لان هو يحدد للمسألة. فاحنا بنشوف ترتيب الادلة بتاعتي. يعني عندي القرآن، نظرنا في القرآن، هننظر فين؟ هننظر في السنة. تعال ننظر بقى في السنة. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يبقى شوف اللفظ الاولانية دي اهو، ادي دليل عنده. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور. أدي 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 دليل. جميل. فهمت أنت منه إيه؟ آه في أهو كل الأرض. صح؟ الأرض كلها. صح كده؟ يبقى دي اللفظ دي لفظة العام. الأرض الأرض. لاحظ كلمة الأرض دي أهو تشمل اي حاجة على الارض. طيب تعال نشوف بقى عندي لفظة تانية وحديث تاني. الاتنين الحديثين صحاح. قال صلى الله عليه وسلم الحديث جعلت ارض لي مسجدا وطهورا، ده في الصحيحين. شوف اللفظة التانية دي بقى وجعلت تربتها لنا طهورا. يبقى كان اللفظ الاول، اللفظ الاول كان ايه؟ الارض، فشملت كل الارض. اللفظ التانية وجعلت تربتها لنا طهورا. انا عايز بقى تتخيل، تتخيل هنا كيف يتعامل الفقيه مع هذه الادلة. هنا هنا يا اخواننا بقى اللي بيكلمك عليه ده دخل علم اصول الفقه. أصول الفقه اللي هيحول لي الأدلة دي لفقه في الآخر أنا هعمل به. أنا لو اكتفيت بالدليل الأول لوحده وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبقى خلاص هاخد بكل شيء على الأرض. لو اكتفيت بالدليل الثاني وجعلت تربتها لنا طهورا، يبقى هقول إن التربة فقط هي التي يتيمم به. طب هنشتغل ازاي بقى؟ كيف نتعامل مع هذا التعارض الواضح؟ بقى في عندي لفظ عام ولفظ خاص. هنا بقى من المبحث عندي، هنا بقى تعال نشوف. ما انا هقولك اهو، هنقولك ازاي بقى اصول الفقه، ازاي تعامله، ازاي اداك الالات، الالات اللي تبدأ تخش بيها على الادلة تخرج منها احكام. تعال نشوف. هناك جزء من العلماء قال لك ايه؟ قال لي ان انا عندي عام وخاص. الاصل ان العام هيفضل عام، العام هيفضل عام الى ان يرد لي دليل يخصص. تعال نشوفها بشكل مبسط. لما اجي اقول لك تخيل انا مثلا قاعد كده و هعتبر نفسي مدير هذه الغرفة. احيانا بلاقي ببص الاقي ايقونة طالعة عندكم كده المدير العام، معرفش مين الشخصية الوهمية ده اللي هم مصرين ان هم يتكتموا عليه، بس ما علينا، هعتبر نفسي انا المدير العام. وقمت جاي قايل لاخواننا المشرفين على الغرفة، يلا يا اخواننا حلوين، كل الحاضر اكرموا كل الحاضرين، كل الحاضرين دول اكرموهم. جميل، اكرموا الحضور. يفهم ايه القائمين على الغرفة من كلمتي دي؟ صح. طيب خطابي ده، خطابي ده، لاحظ بس عشان افهمك الايه، افهمك اللي انا بتكلم في ايه. خطابي ده اللي انا بوجهه لمين؟ بوجهه للقائمين على الغرفة. هيشمل هم نفسهم، هيدخلوا في الخطاب صح ولا لا؟ هيدخلوا معانا ليه؟ طب دخلوا ليه؟ تمام، الخطاب كان عام لم يستثني احد، وهم داخلين بنفس الصفة، هم قائمين على الغرفة لكن في نفس الوقت حاضرين، وانا في خطابي لم استثني احد، يبقى خطابي كان عام مفيش خاص. لكن لو جيت انا قمت قايل ايه، اكرموا كل الحاضرين ما عدا المديرين او القائمين، يبقى هنا خصصت ولا ما خصصتش؟ خلاص خصصت اهو، بقى في خطاب خاص. جميل، يبقى العام، الخطاب العام بقى عندي خطاب عام وخطاب خاص. لو هفترض ان انا قلت الجملتين، انا قلت الاول اكرموا كل القائمين على الغرفة، وبعدها بشوية قلت ايه ده، ايه ده، ده انا هخليهم يعملوا حفلة ويكرموا نفسهم، قمت قايل خطاب تاني اكرموا كل القائمين على الغرفة ما عدا انتم. لما يجي واحد من القائمين على الغرفة بقى ويجي يقول لي خلي بالك انت قلت لي جملتين، اخد بانهي فيهم؟ هناخد بالخاص. طب ليه؟ حد بيقول اللي بيعجبه، لا طبعا مش اللي يعجبه، مش اللي بيعجبه. الصحيح، الصحيح اللي بتدل عليه لغة العرب نمرة واحد والدلالات الشرعية نمرة اتنين، ان العام يحمل على خاص. الخطابين معترف بيهم، بس انا عندي العام ده خطاب والخاص ده خطاب. الاصل ان العام بيبقى على عمومه الى ان استثني منه استثناء اللي هو الخاص. هنقوله تاني، هنقوله تاني. طبعا انا مش قصدي اشرح اصول فقه ولا حاجة، انا يعني بس انا عايز افهمكم هو العلم ده انا بعمل بيه ايه اصلا. لا الترتيب مش هيفرق طالما لم يكن هناك نسخ. المهم انا عايز اوصل لكم الحاجة، لما يجي لي خطابين، خطاب عام وخطاب خاص، الاصل ان العام يعمل بعمومه، الاصل عندي ان يعمل بعمومه، العام هيفضل على عمومه الى ان يأتي لي خطاب يخصص لي العام. فبشوف الخطابات بتاعتي، الخطابات العقل ايه، الخطابات التي وجهت لي من الناحية الشرعية، فانظر وجدت خطاب عام، بستقرأ الادلة بتاعتي، هل يا ترى العام ده بقي على ما هو عليه من العموم، ام اتاني لفظ اخر ايضا في الخطاب الشرعي يستثني منه استثناء ولا لا؟ جميل، يبقى العام هيبقى على عمومه الى ان يأتي الدليل بيخصص منه ايه في تخصيص معين. طيب تعالى نرجع، لا انا لسه ما تركش حاجة خالص، ده اصبر، تعالى نرجع للي احنا كنا بنتكلم عليه. احنا كنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الخطاب بتاع ايه، الحديث بتاعنا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جميل، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هنحط جنبه الحديث الثاني، وجعلت لنا تربتها لنا طهورا. خدت بالك؟ وجعلت تربتها لنا ايه؟ طهورا. يبقى لما نيجي ننظر كده هنبص نلاقي في عندي خطاب عام وفي عندي خطاب ده مش عام، ده جه كده ايه؟ خاص. تربة، يبقى اذا هفهم منه ان احنا ناخذ بالخاص فقط. ان تعالى بقى شوف كمان، خد عندك كمان عشان ايه تفهم اصول الفقه عمل ايه. اصول الفقه طلعت لي كمان قاعده في التعامل مع العام، قاعده في منتهى الجمال. بتقول لك ايه بقى يا سيدي؟ اقرا كده معايا، اقرا معايا، شوف كده القاعده دي. ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. كلام شكله كده يخض، وشكله كده ايه يعني يخوف. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ كلمونه على قدنا، والله ده كلام سهل وجميل جدا، سهل وجميل جدا جدا. وبالعكس لما تيجي تشوفه كده هتحس بالمتعة ان انت عندك قواعد اشبه ما تكون بالقواعد الحسابية، وحاجات كده يعني البنيان الفقهي مبني كده بطريقة هندسية، مش مجرد بس كده يعني ايه يعني حاجات متناقضة او مجرد حاجات تبع الاهواء. لا، علماءنا ربنا يبارك لنا فيهم جميعا ويجزيهم عنا كل خير، وضعونا هذه الضوابط لتستطيع انك تجتهد بها في كل زمان. تعالى بقى، لا هي مش متناقضة ولا حاجة. بص هقولك على حاجة، هو بقولك ايه؟ بقولك طب تعالى نشوف اصلا، نشوف هو ده خاص ولا لا. انا مشرحش كتاب على فكرة، هو دي مقدمة علمية للعلوم بس. تعالى نشوف. هو بقولك خلي بالك، انت احيانا ممكن تبقى الصورة اللي قدامك ان هي حاجة خاصة، بينما هي مش حاجة خاصة، هي مش خاصة ولا حاجة. لا، ده خطاب عام برضو. ازاي؟ اقولك كالآتي. لما اجي اقول لك تعالى في المثال اللي احنا ضربناه، اخواننا القائمين على الغرفه بقول لهم ايه؟ اكرموا الحضور. تمام، افهمنا منه ان احنا نكرم ايه؟ كل الحضور. واجي ابص الاقي وسط الحضور ده احنا معانا فيه هنا حد مميز انا عايز اكرمه، اروح اقول ايه؟ اكرموا بعد ما قلت انا اكرموا الحضور، اكرموا ابا يحيى. ابو يحيى ده ايه؟ من الحاضرين معانا، صح ولا لا؟ بس انا بصيت في الاسامي كده، بصيت لقيت ايه؟ ده انا معايا ابو يحيى، ما كنتش واخد بالي منه. اكرموا ابا يحيى. سؤالي لما انا قلت لكم اكرموا ابا يحيى اللي هو من الحضور، يبقى انا خصصت الخطاب الاولاني. اهو ابو بكر بيقول لك لا، ده مش تخصيص. صح، هو مش تخصيص. عارفين ليه مش تخصيص؟ ليه ما هوش تخصيص؟ لان انا ما نفتش الخطاب الاولاني، ده انا ذكرت ابو يحيى بصفته اللي هي ايه؟ اللي هي موافقة، لان ابو يحيى من الحضور، ما جبتلوش انا وصف خاص، مجرد بس ان انا اكدت الحكم في حقه وخلاص، بس اكدت الحكم في حق فلان، لكن ما نفتوش عن التانيين. فلما قلت اكرموا الحضور كلهم هيتكرموا، اكرموا ابو يحيى اللي هو من الحضور برضو الباقيين هيتكرموا، انا ما قصرتش الحكم عليه، ده انا ذكرته بوصف يوافق الوصف الاخر. لكن لو انا جيت اقول ايه بقى؟ لو انا كنت اقول كالاتي، اكرموا الحضور. جميل، اكرموا، لا 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 لا، لا تكرموا من الحضور الا ابا يحيى، ده الوحيد اللي يستحق التكريم. يبقى هنا انا عملت ايه بقى؟ هنا بقى في تخصيص. ايوه، خدت بالكو؟ طب نرجع للمثال بتاعنا. نرجع كل ده انا بلف عشان ارجع لك للمثال بتاعنا. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يبقى الارض كلها طاهره صح؟ طيب في الحديث الثاني وجعلت تربتها لنا طهور، ايه رايكم لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا التربه، ذكر لنا التربه، هل نفى في ذكره للتربه باقي الاشياء اللي في الارض؟ بس وصلت، هذا ليس بتخصيص. هنا بقى تنطبق القاعده ذكر بعض افراد العام بما يوافق العموم لا يقتضي التخصيص. هو لما ذكر التربه ذكرها كفرد من افراد الارض بوصف يوافق الوصف العام، بيبقى فيش تخصيص. يبقى لما نيجي نتكلم ان شاء الله، كل ده انا بقول لك على ايه بقى، لما نيجي نتكلم ان شاء الله باذن الله تعالى في مبحث التيمم، وده احنا ان شاء الله بدانا الحمد لله في الايه في الفقه، يعني مبحث التيمم ده هناخده كمان مجلسين ولا حاجه. لما نيجي نتكلم في مبحث التيمم هتفهم بقى احنا كنا الاختلاف حوالين اهل العلم لما جم يتكلموا، هتلاقي ان في فريق من اهل العلم قال لك ان التيمم لا يكون الا بالتراب فقط، لا يجوز التيمم لا بالرمل ولا بالحصى ولا بالصخر ولا بحاجة خالص. تفهم دول قالوا الكلام ده ليه، وتفهم بقى التانيين لما قال لك لا ده يجوز كذا وكذا وكذا تفهموا قالوا ليه. هنا بقى ده دور اللي بكلمكم عليه، دور علم اصول الفقه. طبعا انا لا اقصد ابدا، لا اقصد ان انا يعني ايه يعني يكون الشرح شرح يعني ايه شرح اصولي في الايه هنا لو قال التربة الرملية أو زاد وصفا أو كده، الكلام ده بيبقى معتبر. أنا برضو في كل ده مش عايز أغرق معاكم في تفاصيل الخلافات الأصولية كلها، بس أنا بديكم لمحة. عارفين كده اللي قاعدين يتفرجوا كده على فيلم وثائقي، يعني مش إحنا بنتكلم بس كده، يعني إيه بندردش الناس دي بتعمل إيه وأخبارها إيه. فدي الجزء اللي أنا عايز أوصلها لكم، بس أن علم أصول الفقه علم مهم جدا جدا جدا، واخد بالك؟ وانت كواحد من الناس، هتبص تلاقيك انك بتفتقر اليه في الـ في الـ في الاحكام بتاعتك، وكيف تصل الى الـ 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 تتعبد لله بالدليل والحكم. خدت بال حضرتك؟ طب انا هديك مثال تاني، مثال احنا كنا اتكلمنا فيه، الاسبال بالنسبه للرجال. الاسبال تمام، فاكرين كنا اتكلمنا فيه وكنا شرحنا الاسبال بالنسبه للرجال، يعني اللي هو ارخاء الثوب تحت الايه تحت الكعبين بالنسبه للرجال. بالنسبه للنساء طبعا هو الاصل ان هي تكون ثوبها سابغ ومغطي لما خلف تحت القدم كمان، يعني ترخي الثوب شبر او اكثر من شبر وراء قدمها. بتكلم عن الرجال، حكم الإسبال إيه؟ إن أنا أنزل الثوب بتاعي سواء كان مثلا بنطال سواء كان قميص أي مكان، إن هو ينزل تحت الكعبين، حكمه إيه؟ الإسبال ده حرام ولا مكروه؟ ما أنت هبص تلاقي خلاف، هبص تلاقي مسألة خلافية. أدي حد وأهو ناس تقول حرام وناس تقول إيه. طب إيه رأيك لو قلت لك إنه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه لا يكون حراما الا اذا كان خيلاء؟ ده جمهور اهل العلم، زي ما ابو محمد كاتب لا يكون الاسبال حراما، ده جمهور اهل العلم قال لك لا يكون الاسبال حراما الا اذا كان خيلاء. طيب جميل جدا، جميل. طيب هنا يا رب احبك كاتب ايه او كاتب هذا خطا. طب منين جبنا ده خطا؟ منين جبناه؟ منين توصلنا للحكم؟ ما انا دي القضيه بقى اللي انا عايز افهمها. ازاي العلماء تعاملوا مع الحديث؟ انا هقول لك اهو بقى، هي نفس القضيه. هنا رجعنا للاصول. الاصول هي اللي بتحكم لي في هذا الباب. ان انا عندي نصين. نسيبنا من حديث ابو بكر، انا بس هركز معاكم في مساله عشان تفهموا برضو. انا كل ده عايز يعني ما يهمنيش التفاصيل الفقهيه دلوقتي، انا عايز اوصل لكم اهميه علم اصول الفقه ودوره في حياتكم وانا افهمه ازاي. جميل. تعال نشوف بقى أصول الفقه إزاي وصلني للحكم الفقهي في الآخر. إزاي إن أنا هحتاج لما هقف قدام أقوال أهل هذا القول وهقف قدام أقوال أصحاب أهل هذا القول هتعامل إزاي؟ طب وإزاي ده أنا بقول لك جمهور أهل العلم على أن إيه؟ على أن الإسبال لا يكون حراما إلا إذا كان خيلا. تعالوا نشوف الدليل اللي استدل بها هؤلاء والدليل اللي استدل بها هؤلاء. جمهور أهل العلم قالوا إيه؟ من جر ثوبه خيلاء، استدلوا بحديث من جر ثوبه خيلاء فلا ينظر الله له يوم القيامة ولا يكلمه، الحديث المشهور. يبقى جمهور أهل العلم يتكلموا على حديث إيه؟ من جر ثوبه خيلاء. جميل. الفريق الثاني، فريق الثاني استدل بحديث ثاني اللي هو حديث ايه؟ ما اسفل الكعبين من الازار في النار. خدت لي بالك؟ ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. جميل. طيب تعالى بقى نشوف ايه المشكلة، ايه المشكلة بين ده وبين ده. اقول لك ايه المشكلة. حديث ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار ده عندي عند علماء الاصول بيتقال عليه ايه؟ بيتقال عليه لفظ، لا مش عام، ده هنا مش عام، ما دخلناش بقى في العام بقى. هنا في عندي حاجة تانية اسمها المطلق والمقيد، وفي فرق طبعا ما بين العام وبين الايه المطلق، برضو مش مجال بحثنا دلوقتي يعني. في فرق، في فرق بين العام وبين المطلق، في فرق بين الاثنين، بس انا مش، انا كل ده برضو ما انا مش عايز اسحبكم في حته بعيد، عشان بس انا مش عايز اعمل لكم دربكه ولا اشوش عليكم، انا عايز بس افهمك هو إيه العلم ده اخباره ايه. في اذن الله ان شاء الله في يوم من الايام هنقعد وهنتكلم على الكلام ده، يعني هنقعد نقول يعني ايه العام ويعني ايه المطلق وايه الفرق بين العام وايه الفرق بين المطلق ويعني ايه الخاص ويعني ايه المقيد والكلام ده كله باذن ربنا يفتح علينا يا رب ان شاء الله. مثلا نقول اهو المطلق، اعتبر ان المطلق ده شيوع صفه، العام شيوع افراد، يعني خليها كده ببساطه دلوقتي. الاطلاق ده شيوع صفه، ده احد اوجه التفريق يعني. فهنا ما اسفل الكعبين، ما اسفل الكعبين من الازار ده اسمه ايه؟ ما اسفل الكعبين ده اسمه ايه عندي؟ وصف، وصف مطلق. كل حاجه، كل حاجه نزلت تحت الكعبين في النار. يبقى اذا هذا الحديث كان ايه؟ كان مطلقا. الحديث هنا كان ايه يا جماعه؟ كان مطلق. اي حاجه، اي حاجه تحت الكعبين، اي ثوب هينزل تحت الكعبين في النار. تمام. يبقى ده الراي بتاع ايه اللي قال لك ان الاسبال حرام مطلقا، مطلقا اي اسبال حرام. جمهور اهل العلم قال لك لا، تعالى تعالى بقى، مش ده لفظ مطلق؟ طب ما انا عندي في حاجه تانية، في عندي حاجه اسمها تقييد المطلق، ده اسمه بقى الايه؟ المقيد. زي ما قلنا احنا عندنا في لفظ ايه؟ في لفظ عام، في لفظ خاص، كذلك في لفظ مطلق، وفي لفظ ايه؟ في لفظ مقيد. جميل. برضو هنشرح الايه سريعا كده، يعني ايه المطلق ويعني ايه المقيد. اول بس انا كل اللي اتمناه، ما انا مش عايز ايه، مش عايز الخبطه يعني. اللي حاس انه مش فاهم او متلخبط ما تشغلش بالك، انا ما بشرحش اصول اصلا، انا كل ده يعني ايه نقدر نعتبر نفسنا كده بايه بنقزقز، بديك فكره بس، فكره وتعالى بكره زي ما بيقولوا حتى في الايه بتوع اللي هم البياعين يعني. انا في عندي عشان برضه نفهم الفارق بين ايه، بين المطلق وبين المقيد. اللفظ المطلق ده ما فيش حاجه باقيه هكذا على ايه، على إطلاقه ليس هناك ما يقيده. اللفظ المطلق شيء بقي على إطلاقه على وصفه مطلقا بغير أن يقيد. المقيد المقيد ده شيء كان عندي المطلق ده هو بغير أي قيود، ده جه وقيده لي. خدت بالك؟ زي إيه؟ زي قول الحق سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. لاحظ لي هنا دما مسفوحا. الدم هنا جه إيه؟ الدم هنا إيه؟ مسفوح. طيب أنا في عندي لفظة تانية ورد فيها الدم، حرمت عليكم إيه؟ الميتة والدم، صح؟ صح ولا لأ؟ الآية اللي فيها حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا كانت لفظة كده مطلقة ولا لأ؟ كانت لفظة مطلقة. جات لي الآيات بقى اللي في سورة النساء قيدت لي، قالت لي إيه؟ إلا أن يكون، عفوا في الأنعام، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى هنا كان عندي مطلق وحصل إيه؟ قيدناه. كانت اللفظة الأولى مطلقة، يبقى كان المفروض إنه أي دم أي مكان، أي دم يكون حرام علينا بما فيها إيه؟ بما فيها الدم اللي في العروق، صح ولا لأ؟ حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى مفترض أن أنا ما كنتش أكل الدم اللي جوه العروق. لكن اللفظة الثانية أو دما مسفوحا وضحت لي المقصود، قيدت لي المطلق، عرفتني أن المحرم علي الدم المسفوح اللي خارج العروق. تعال بقى نشوف تاني، نرجع للمثال اللي احنا ضربناه. أنا عندي لفظة مطلقة: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. جمهور أهل العلم قال لك إيه؟ لا، هذه اللفظة المطلقة ما أسفل الكعبين مقيدة بالقيد المذكور في الحديث الآخر: من جر ثوبه خيلاء. يبقى قيدوها بإيه؟ بالخيلاء. فهمت مربط الخلاف إيه؟ لسه هقول لكم ايه الصح، بس انت فهمت يعني ايه اين الخلاف ايضا. الخيلاء العجب والكبر الانسان يعني يظهر امام الناس ويمشي متبخترا امام الناس وهكذا. فهمت فين الخلاف؟ جميل. يبقى العلماء اللي قالوا ان اي حاجة في الثوب، ما احنا قلنا الأمثلة في المطلق والعام، أي حاجة في فريق قال لك أي حاجة في الثوب هينزل تحت الكعبين. وطبعا احنا قلنا أكتر من مرة إيه هما الكعبين؟ الكعبين اللي هما العظمين، العظمتان الناتئتان أسفل الساق، آخر جزء بارز في الساق من تحت، ده اسمه الكعب عندي. فالفريق من العلماء قال لك أي ثوب هينزل تحت الكعبين ده حرام، ده إسبال. جمهور أهل العلم قالك لا، مش أي ثوب هينزل تحت الكعبين هيكون خيلاء. إما إمتى يكون خيلاء؟ مش هيكون حرام، إنما إمتى يكون حرام؟ لو كان خيلاء فقط. جميل. طيب تعال بقى هنا. طب مين اللي يفصل لنا في المسألة دي يا جماعة؟ نعمل إيه؟ نوصل إزاي للحكم النهائي في المسألة؟ ما ده له دليل وده له دليل وده له كلام وده له كلام. طب أعمل إيه وأنا أستخرج الحكم إزاي؟ وكيف أتعبد لله سبحانه وتعالى في المسألة والكلام ده كله؟ هنا بقى هنبدأ نرجع لمسألة الأصول. الأصول تخدمني في هذا الأمر، لابد أن أعلم متى يقيد المطلق حتى أخرج بالحكم. هنا بقى جوم قال لك إيه؟ قال لك عندي قواعد لتقييد المطلق. خلي بالك، شفت بقى دقة علماء الأصول، شفت بقى روعة الفقه. قال لك لا، خلي بالك أنا مش أي مطلق كده أقيده، خلي بالك القيد ده مش أصل. الأصل برضو زي ما قلنا، الأصل في العام إبقاء العام على عمومه حتى يأتي المخصص. كذلك قالوا إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يأتي ما يخصصه. جميل. طب تعالى لي بقى إزاي أو متى يجوز تقييد هذا المطلق؟ قال لك خلي بالك، اقرأ الجملة دي وانت هتعرف احنا بنتكلم في ايه. لو اتحد النصان في الحكم والسبب، هنا يحمل المطلق على المقيد. اصبروا عليه عشان ايه ما انتهش من بعض. اذا اتحد النصان في الحكم والسبب، ساعتها هنا هنحمل المطلق على المقيد. زي ايه؟ زي المثال اللي احنا ضربناه لما قال الحق سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. هم حط النصين هنا تاني عشان نشوف. لما قال الحق سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم. جميل. حطها جنب اللفظ التاني اللي في الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. تعال نشوف السبب هنا ايه والسبب هنا ايه، يعني النص ده بيتناول ايه والنص ده بيتناول ايه. النص ده بيتناول حاجة والنص ده بيتناول حاجة. النص ده بيتناول حاجة مختلفة ولا هيها السبب واحد؟ الايتين بيتكلموا على حاجة واحدة: ما يحل لي من المطاعم. صح، يعني هو بيتكلم على ايه. طيب ايه الحكم في الحالتين؟ هنا تحريم حاجة وهنا تحريم، وهكذا. يبقى في عندي الحكم اللي هو الحرمة، والسبب بيان حكم المطاعم. خدت لي بالك؟ اهو برضو عشان الحكم بتاعي ايه؟ الحرمة. والسبب بتاعي ايه؟ السبب بتاعي ان احنا بنتكلم على حكم الايه؟ المطاعم. جميل جدا. طب تعالى لي بقى نرجع للي احنا كنا نتكلم عليه. في الحديث بتاعي الحكم ايه هنا والحكم ايه هنا؟ في حديث ما اسفل الكعبين من الازار في النار، الحكم ايه؟ كان الحكم فيه ما أسفل الكعبين حرام. طيب الحكم الثاني، لا مش بس حرام، ده كمان ده في النار، يبقى فيه تعذيب بالنار للجزء الذي سوف ينزل به الايه؟ الإزار. يبقى ده الحكم عندي ايه؟ العذاب بالنار على الجزء الذي سوف يطول فيه الثوب. طب الحديث الذي قال به الجمهور، قالوا ايه؟ من جر ثوبه خيلاء هيحصل له ايه؟ هيروح النار؟ لا 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 لا، ده قال ايه؟ لا ينظر الله اليه ولا يكلمه يوم القيامة. لا ده احنا بنتكلمش بقى، بنتكلمش في نار، ده احنا بنتكلم في ما هو أعلى. ده لا ينظر الله إلا يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب، يعني ده موضوع كبير. يبقى هنا كان الحكم واحد في الحالتين يا جماعة؟ لا مش واحد. طب السبب ايه؟ السبب في الأولاني كان مجرد إرخاء الثوب، والسبب في الثاني كان إرخاء الثوب خيلاء، وهو أكثر من إرخاء الثوب. يبقى هنا لم يتحد الحكم ولم يتحد السبب، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. أما نعمل إيه؟ أقول لك كالآتي، يبقى أنا عندي حكمين مش حكم واحد، خلي بالك أنا عندي حكمين. الحكم الأولاني أن هناك من يرخي ثوبه خيلاء، يعني مش هيرخي ثوبه بس، ده هيرخيه خيلاء وعنده كبر واستعلاء على الناس وهكذا. طب ده حكمه إيه؟ ده والعياذ بالله في عذاب جهنم، ولا يرحمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يكلمه، عذاب شديد جدا، ده كبيرة عظيمة. الحكم الثاني بقى، واحد هيرخي ثوبه لكنه ليس بقصد الخيلاء، مجرد بس ان هو ارخى ثوبه، فقط ارخى ثوبه لكن لا يقصد الخيلاء باي حال من الاحوال، لكن هو قاصد ومتعمد لانه ينزل الثوب عن الكعب. فده حكمه ايه؟ لا، حكمه انه ارتكب امرا، ارتكب ذنبا يعاقب عليه بالنار يوم القيامة، لكن هيعذب بايه بقى؟ هيعذب في الحتة دي، الجزء ده اللي هيعذب في النار. يبقى اذا ده القول الراجح. جبنا منين؟ من اين اتينا به؟ استعملنا الاصول. لو انت جيت قريت المسألة وانت لم تقرأ في الاصول، او لم تعلم ايضا، يعني او الناس حتى اللي جم خرجوا بالحكم هنا هتوه، هتوه فعلا، خدت بالك؟ يبقى ده كله بقى انا عايز اشير لجزئية معينة. جزئية ايه؟ ما هي يعني الاهمية علم اصول الفقه، وازاي ان احنا بالفعل يعني علم لا يستغني عنه انسان. المباحث المهمة جدا جدا، مبحث الاجتهاد والتقليد مثلا، المباحث المهمة جدا جدا، وده ان شاء الله هنفرده بالبحث، يعني ايه مجتهد وعلم مقلد، وانا ايه درجتي انا، وتعامل ازاي بقى بناء على ان انا مقلد او مش مقلد. ده شيء مش هيمسني في الفقه بس، ده هيمسني في الفقه وفي حاجات كتير. يبقى نرجع للسؤال بقى، نرجع للسؤال. طيب هيبقى انا مفروض علي ان انا اذاكر يعني وادرس اصول الفقه؟ ده مطلوب يعني، مطلوب مني؟ اقول لك خلي بالك، العلماء عندما تكلموا على اصول الفقه قالوا ان اصول الفقه يلزم من؟ مين اللي يلزم اصول الفقه؟ قالوا يلزم اصول الفقه الفقيه والمجتهد، الإنسان الفقيه والمجتهد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي في أمان الله. يبقى أصول الفقه هيلزم مين؟ الفقيه. الإنسان العامي، الإنسان المقلد لا يلزمه. ليه؟ لأن هو في منتهى البساطة، في منتهى البساطة هو درجته عندي إيه؟ إنسان مقلد، هياخد الحكم وينفذه خلاص. يبقى لا يلزم مين؟ لا يلزم الإنسان العامي، الإنسان اللي بنسميه المقلد، إنما الإنسان الفقيه، الإنسان العالم، الإنسان العامي لا يتطرق للخلاف أصلا. العامي ملوش علاقة بالخلاف، العامي دوره عندي إن هو بياخد المسألة من المجتهد وينفذها على وجهها، ملوش علاقة بالخلاف، ولا يناظر ولا ينافح ولا يعمل أي حاجة خالص، هو له اللي يلزمه هو خلاص. إنما اللي هياخد درجة أعلى من كده بقى، اللي هيبدأ يخش في درجة ما هو أعلى، هيبدأ يطلب بقى الفقه، يبقى إنسان فقيه طالب علم للفقه أو فقيه، أو بعد كده يوصل لدرجة الاجتهاد، ده يلزمه بقى أصول الفقه. جميل؟ بقى هم العلماء زمان كانوا بيتكلموا بناء على إيه؟ بناء على أن أي إنسان أصلا، أي إنسان كان بيدرس الفقه بيدرسه إزاي؟ بيدرسوا في الأصل على طريقة المذهبية. أنا والله ده أنا هدرس شافعي، ده أنا هدرس مالكي، لا ده أنا هدرس حنبلي، على حسب اللي موجود في الإيه، في البيئة اللي أنا أعيش فيها. فكان الإنسان بيبدأ الأول في أي مذهب هو هيتعبد لله به، بيبدأ الأول ياخد المذهب بشكل إيه، بشكل مختصر ومبسط خالص، حاجة قريبة من موجز الفقه اللي إحنا عملنا كده. أنا عايز أصلي يا جماعة، خلاص صلي كده. أنا عايز أتوضى كده. لا يعرف دليل ولا له في دليل، ولا له في خلاف، ولا يفهم حاجة، ملوش علاقة بالمسألة خالص. وبالتالي ده لا يلزمه إلا أن يعلم الحكم وأن ينفذ الحكم، هذا ما يلزمه. لكن اللي هياخد بقى درجات أعلى، دخل بقى احنا بنتكلم في طالب علم، بنتكلم في فقيه، بنتكلم في عالم، بنتكلم في واحد متخصص، بنتكلم في واحد مجتهد، لا ده هنا بقى هيضطر ان هو يتعامل مع النصوص، وهياخد المسألة بأدلتها، والمرحلة اللي بعد كده هياخد المسألة بأدلتها والخلاف فيها ويرجح. يبقى هنا لا يستغني بأي حال من الأحوال عن أصول الفقه، خدت بالك؟ طيب سؤالي أنا بقى، أنا وإنت في المرحلة اللي احنا بنعيش فيها حاليا، اللي بتعتبر يعني مرحلة من مراحل التاريخية اللي بدأ فيها يحصل نوع من أنواع التغير في طلب العلم والتغير في الدراسة الفقهية. الدراسة الفقهية ما عادتش مقتصرة أصلا على دراسة المذاهب. زمان من 50-60 سنة ما كانش في حاجة أصلا اسمها واحد يدرس فقه من غير مذهب، ده كان ألف باء. أنت فلان يتقال أنا فلان الفلان الشافعي، فلان الفلان الحنبلي، كده معروفة لازم لك مذهب. أما إزاي هتتعبد لله سبحانه وتعالى؟ ما كانش في فقه من غير مذهب أصلا. لكن مع التطور اللي حصل في السنوات الأخيرة، نصف القرن الماضي، لما بدأ يحصل فيه نوع من أنواع التجديد الفقهي، وبقى فيه نوع من أنواع يعني القيام على أو الحملة على التعصب المذهبي وليس المذهبية، فصار هناك نوع من التدريس الفقهي البعيد عن المذهبية. طيب اللي هيدرس الفقه بعيد عن المذهب، عن أي مذهب، كيف يدرسه؟ بتدرسه بطريقة الفقه العام، لازم هتدرس فقه عام. طالما انت تدرس فقه عام يبقى هتتعرض لايه؟ هتتعرض لاختلافات، هتتعرض لاختلافات يبقى لازم تاخد اصول، بس كلمة نص، يبقى لازم تدرس فقه اصول فقه. طالما هتخش في فقه مذهبي وخلافات والكلام ده كله، يبقى لازم يبقى ليك الذخيرة بتاعتك من اصول الفقه اللي تبدأ تفهم بيها أصلا الكلام أهل العلم. لكن طبعا دراسة أصول الفقه درجات، زيها زي دراسة الفقه، فهي بتحتاج مراحل والكلام ده كله، وده إن شاء الله سبحانه وتعالى برضو اللي احنا يعني هنحاول نحرص عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى. يبقى أن برضو لقاء مبسط في أصول الفقه، نحاول ناخد فيه متن سهل كده في الأصول كده، يكون بسيط، نعرضه برضو بالشكل السلس اللي احنا اتكلمنا فيه ده، بحيث برضو ان انت تبقى على علم بمسألة يعني الترجيحات في الفقه، وتبقى تبدأ بنيانك الحقيقي يعني في الفقه، اللي ان شاء الله اسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يجعلنا من اهل الفقه في دينه. بقي لنا علم اخر برضو هنتكلم عليه بإيجاز، اللي هو علم القواعد الفقهية. احنا اتكلمنا على اصول الفقه، في عندنا حاجة اسمها قواعد فقهية. ما هي قواعد فقهية؟ يعني ايه قواعد فقهية اصلا؟ ده كلمة القواعد الفقهية دي مهمة جدا. القواعد الفقهية عبارة عن ايه؟ احنا اتكلمنا عن الاصول، اتكلمنا عن الاصول، الاصول عبارة عن ايه؟ عبارة عن قواعد. قواعد بنعمل بيها ايه؟ بنستنتج بيها، بنتوصل بيها للفقه. انما القواعد الفقهية بقى عبارة عن ايه؟ لا، القواعد الفقهية عبارة عن احكام، دي بقى احكام شرعية، عبارة عن حكم شرعي. يعني القاعدة الفقهية هي حكم شرعي، لكن حكم شرعي كلي يندرج تحته مسائل كثيرة. يبقى الاصول هي قاعدة، القاعدة الفقهية هي حكم. هقولك الفرق دلوقتي. القواعد الفقهية هي عبارة عن حكم، قاعدة فقهية حكم شرعي كلي يندرج تحته مسائل كثيرة في أبواب متفرقة. أديكم التعريف تاني عشان لو تحبوا تكتبوه عندكم برضو للاستفادة يعني. جميل. يبقى ده الفارق ما بين القاعدة الفقهية والأصول. الأصول ده عبارة عن الأصول، أصول قواعد كلية بستخرج منها أحكام. القاعدة الفقهية هي حكم أصلا، لكن حكم كبير يشمل تحت منه مسائل كتير بمنتهى البساطة. طب ندي مثال، احنا في عندنا العلماء اللي صنفوا للقواعد الفقهية اختلفوا وصنفوا مصنفات كتير جدا، لكن في خمس قواعد اتفقوا عليها، دي القواعد الخمسة الكلية للايه اللي بتذكر في الفقه مجتمع وأجمع عليها علماء الايه علماء الفقه. القاعدة الأولى، قاعدة الأولى اسمها قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها اللي هي نقدر نسميها مسمى تاني نقول عليه ايه، قاعدة ايه قاعدة إنما الأعمال بالنيات. دي من يعني من أكبر أصول الفقه ومن أصول الدين بصفة عامة. دي قاعدة، قاعدة هي عبارة عن حكم أصلا، إنما الأعمال بالنيات، قاعدة كبيرة جدا موجودة وليها نص اللي هو نص الحديث اللي في الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا يوجد باب من أبواب الفقه إلا وتدخل فيه هذه القاعدة، لا يوجد باب. عشان كده تبص تلاقي العلماء أفرضها بالتصنيف وجعلوا ليها يعني مجهود كبير جدا، و يعني تكلموا على هذا الحديث كلام كبير جدا، يعني قالوا عليه هو سورة الدين أصلا. يبقى القاعدة تنفعني، بتنفعني القاعدة، هتنفعني في إن أنا مثلا لو عندي مسألة في مش وجد لها دليل خاص بيها، ملهاش دليل خاص بيها، لكن هبص الاقي ايه، هلاقي ان انا ممكن استدل عليها بهذه القاعده. واحد دخل يصلي، صلى ركعتين وهو داخل يصلي متردد، انا هما دول اخليهم سنه الظهر ولا دول اخليهم كذا ولا دول اخليهم كذا، ولا ده انا ما صليتش الصبح. يبقى هنا اقول لك تعالى بس خلي بالك، صلاة دي ما تنفعش. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات، الأمور مقاصدها، وهكذا. لازم تميز لي العمل ده يا ترى ده واجب ولا ده مستحب والكلام ده كله. طيب في عندي قاعدة ثانية أيضا، قاعدة يسمونها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. دي قاعدة برضو خطيرة ومهمة جدا ومؤثرة في أمور كثيرة، وهنبص نلاقيها تخدمني في كثير من المسائل في الطهارة وغيرها. جميل. فإذا كنت متيقنا أنك على وضوء، عندي يقين أن أنا متوضئ، لكن شكيت يا ترى الوضوء ده اختل ولا لا، يبقى الأصل إيه؟ الأصل عندي أن أنا على وضوء. ليه؟ أهو عندي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ده قاعدة تخدمني بقى في المسائل دي. عندي قاعدة ثالثة، قاعدة برضو من قواعد الكليات الجامعة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، من القواعد المهمة جدا، ودي بتنبني عليها أحكام كثيرة، وقاعدة مستنبطة أيضا من إيه؟ من دليل شرعي، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. اللي عارف القاعدة ده هي دي الأصل في الحكم على السجائر بالتحريم. لما واحد يقول لك إيه دليل حكم السجاير ان هي حرام، هات لي نص اقول لك ده مش هجيب لك نص، ده انا هجيب لك قاعده لا ضرر ولا ضرار. كذلك القاعده الرابعه برضو قاعده الجامعه، المشقه تجلب التيسير، المشقه تجلب التيسير. ده انت لو جيت تشوف تطبيقاتها لا تكاد تحصرها اصلا. اي وجه في العباده عندي فيه شيء من المشقة تبص تلاقي على طول الشرع يأتي ايه بالايه بالتيسير على طول. من القواعد ايضا الجامعة القاعدة الخامسة التي اطلق عليها العلماء، العادة محكمة، اللي هي ايه، اللي هي قاعدة العرف يا جماعة، العرف يعني العرف المتبع. دي قاعدة عندي ان الامور التي لم يرد فيها نص شرعي نحتكم اليها في العرف، طالما ما فيش عندي تحديد شرعي. طب ده فادني في ايه؟ ده فادني في السفر مثلا، قضية السفر واحكامه، السفر كله احكامه منبني على الراجح في الايه، في مسألة الحكم على وهكذا. جميل. فاذا لما نيجي نبص نلاقي ايه، علم القواعد الفقهية من العلوم المهمة جدا جدا. لكن امتى هحتاج للقواعد الفقهية؟ هو ده السؤال، امتى هحتاج للقواعد الفقهيه؟ أحتاج للقواعد الفقهية عندما أنتهي من الفقه، أنتهي من الفقه وأبدأ بقى أخش المرحلة الثانية في الفقه، أبدأ في أول مراحل تكوين الفقيه بقى. المرحلة الأولى إنها هاخد المسائل، بعد كده مرحلة تانية بقى أجمع المسائل، أهو ده تجميع المسائل. اللي هيحوز علم القواعد الفقهية لن تختل عليه أحكام الفقه بعد كده، لا ما هي صعبة بفضل الله سبحان الله، ما فيش حاجة صعبة في دين الله أبدا، الدين يسر. لكن هي القضية ممكن اللي يكون صعب عليا وأنا في أولى ابتدائي ما يبقاش صعب عليا وأنا في أولى إعدادي، هي درجات. فبالعكس خالص والله، ده علم الشرع ألذ مما تتخيله، بل يعني لو قلت لكم العلم الشرع ده إدمان لن تتخيلوا هذا من كتر حلاوته ولذته. أي شيء متصل بالوحي تجد فيه لذة الايه، لذة هذا الأمر، يعني أبدا لن تجد فضل الله. يعني كما أن الحق سبحانه وتعالى أخبر عن القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذلك الحال في كل شيء متصل بالقرآن، وكل العلوم الشرعية أصلا متفرعة عن القرآن والسنة، فابتجد بفضل الله وميسر مدلل لمن يسره الله عليه. طبعا يا مسألة العادة محكمة اللي كنا ذكرناها دي، يعني إيه ده قاعدة اللي هو إيه، إعمال العرف، العرف ودي إن شاء الله ليها تطبيقات كثيرة يعني عندنا في حياتنا كلها. برضو أنا بضرب الإيه، بضرب الأمثلة مجرد بس عشان تتصور، أنا تتصور تفهم العلوم دي عبارة عن إيه، عشان في يوم من الأيام إن شاء الله لما وإنت بتبني بنيانك العلمي تبقى عارف، عارف المسألة دي أخبارها إيه، أو أنا ماشي إزاي، إيه اللي بينقصني العلوم. لأن كثير من أهل العلم أو من إخواننا اللي بدأوا في طلب العلم بيغوصوا أحيانا في بعض العلوم وينسوا باقي العلوم، بيبدأ ممكن بيصل لدرجات في العلوم هو أصلا يعني مهمل لكثير من مما يلزمه هو شخصيا. فيعني ده إن شاء الله يعني ده الغرض الأصلي من 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 هذه اللقاءات اللي هي الدرجة الأولى من المرحلة الأولى، أنا بسميها مرحلة تصور العلوم، نفهم نعرف إحنا ماشيين في إيه، نعرف إحنا بنعمل إيه، تعرف مخططك أنت لما في سيرك إن شاء الله سبحانه وتعالى في طلب العلم، أنا ماشي فين، درجتي إيه، إيه اللي ناقصني، أنا عايز أوصل لها إزاي، وهكذا. بكده إن شاء الله يبقى عندك شمولية النظرة العلم الشرعي، بكده إن شاء الله لو ربنا فتح عليك تعرف أنا وصلت لأنهي مرحلة، وكده بحيث أن أنت يعني تعرف لو في حاجة ناقصاك تكملها، حتى اللي أنت ماشي فيه تعرف أنا ماشي فيه إزاي، وهكذا. فكده إن شاء الله يبقى إحنا يعني أنهينا لقاء اليوم، تبقى لنا لو في جزء يعني لو حد عنده أي استفسار.